أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الخامس في الغيرية وأقسامها. قد تقدم أن من عوارض الكثرة الغيرية، وتنقسم الغيرية إلى ذاتية وغير ذاتية. فالغيرية الذاتية هي أن يدفع أحد شيئين الآخر بذاته. قلنا فيما سبق بأنه من عوارض الوحدة والاتحاد الحمل والهوهوية، وقلنا بأن هذا العارض عارض ذاتي. وكذلك تقدم أن من عوارض الكثرة الغيرية، يعني أين هذا من ذاك، هذا غير ذاك، إذا صار كثير معناه أن هذا غير ذاك. من هنا صار البحث في بيان الغيرية. يقول: الغيرية تنقسم إلى غيرية ذاتية وغيرية غير ذاتية. ما هو المراد من الغيرية الذاتية؟ التفتوا، لأنه يظهر من هذا الفاصل بأنه السيد العلامة عند بعض الاصطلاحات الخاصة، وإلا بحسب الاصطلاحات المعروفة هذا التقسيم لا يتم كما سنبين بعد ذلك. الغيرية إما ذاتية وإما غير ذاتية. ما هو المراد من الغيرية الذاتية؟ قال: الغيرية الذاتية هي أن يدفع أحد الشيئين الآخر بذاته. هنا عندما يقول بذاته يعني بحقيقته، بما هو الشيء، هو أعم من أن يكون له ماهية أو لا يكون له ماهية. أنا عندما أذكر هذه المطالب وأقول أعم أو أسوي دفع دخل مقدر، الإخوة يكون في ذهنهم بعض الأحيان يجي بذهني أذكر إشكال الشيخ في الحاشية الشيخ مصباح، وبعض الأحيان لا يأتي في ذهني هذا المطلب. فلهذا الإخوة دائما يراجعون التعليق للشيخ حفظه الله تعالى، باعتبار أنه إحنا عموما ننظر الحاشية عندما نجي إلى البحث، فإذا أكو مطلب في الحاشية يحتاج إلى تعليق على التعليق، إحنا همتنا هنا بنحو الدفع دخل المقدر نجيب عليه. نقول: أعم من أن يكون هذه الذات تدفع تلك الذات، هذه الذات ما هي في قبال ما هي أو لا تكون ما هي في قبال ما هي، يعني مفهوم في قبالي مفهوم، يعني ما به الشيء هو هو. هذه الذات هنا مو مراد منها الذات بمعنى الماهية بالمعنى الأخص، مراد من الذات هنا الذات الماهية بالمعنى الأعم، يعني ما به الشيء هو هو. ومن هنا يندفع بعد إشكال الشيخ مصباح في التعليقة، حيث قال بأنه إذا كان المراد من الذات هنا يعني الماهية، اجتماع النقيضين من المتقابلين ولا ماهية لهما. لا، ليس المراد من الذات هنا الماهية بالمعنى الأخص، وإنما المراد من الذات هنا الماهية بالمعنى الأعم، يعني ما به الشيء هو هو، أعم من أن يكون له ماهية أو ليس له ماهية، وإنما هو مفهوم كاجتماع النقيضين. على أي حال، قال: الغيرية الذاتية هو أن يكون أحد الذاتين. هنا أحد الذاتين، بعض مصادقه وين يصير؟ يعني إحدى الماهيتين. بعض مصادقه يعني ماذا؟ يعني أحد المفهومين. أن يكون أحد الذاتين طاردا للآخر ومطاردا له. إذن يتبين من هذا الاصطلاح أن السيد العلامة يريد يقول أن الغيرية الذاتية هي التي يكون فيه أحد الذاتين غير الآخر فقط. هذا يقول: لا، وأحدهما طارد أو كل منهما طارد للآخر، وأما إذا كان أحدهما غير الآخر ولم تكن مطاردة بعد لا يدخل في الغيرية الذاتية، يكون خارجا عن الغيرية الذاتية. إذن الغيرية الذاتية على اصطلاح الكتاب هو أن يكون بين الذاتين تغاير، مو فقط هذا وإنما تطارد أيضا، أحدهما يطرد الآخر. ومن هنا قال: قد تقدم أن من عوارض الكثرة الغيرية، وتنقسم الغيرية إلى ذاتية وغير ذاتية. فالغيرية الذاتية هي أن يدفع أحد الشيئين الآخر بذاته. من هذا التعريف ماذا استفدنا؟ استفدنا قيدين: أولا بينهما غيرية ذاتية اثنينية، وأحدهما غير الآخر ذاتا ماهية، وماذا؟ وأن يكون أحدهما دافعا للآخر. أما إذا كانت غيرية ولا تدافع بعد مو غيرية ذاتية. مع أن الإصطلاح المتعارف في الغيرية الذاتية هو أن يكون أحدهما غير الآخر، أعم من أن يكون بينهما تدافع وتطارد أو لا يكون. واضح صح؟ المصطلح في الغيرية الذاتية هو أن يكون بينهما تغاير ذاتي، أعم من أن يكون بينهما تدافع أو أن لا يكون بينهما تدافع وتطارد. ولكن اصطلاح العلامة مرتبط بالتغاير الذاتي الذي بينهما ماذا؟ تدافع وتطارد. قال: هي أن يدفع أحد شيئين الآخر بذاته فلا يجتمعان. لماذا لا يجتمعان؟ قال: لذاتيهما، يعني بسبب ماهيتهما. يعني ماهيهما هنا قلنا بالمعنى العام، وإن كان ينطبق على المعنى الأخص وعلى المعنى العام. لذاتيهما، ومثل ماذا؟ كالمغايرة بين الوجود والعدم. خب هنا هذا المثال ينطبق على أن المراد من الذات يعني الماهية بالمعنى الأخص، ها؟ لا ينطبق. لماذا؟ لأن الوجود ماهية لو مو ماهية؟ لا، مفهوم. العدم شلون ماهية لو مو ماهية؟ ها؟ لا، مفهوم. مع أنه بينهما تغاير ذاتي لو ماكو تغاير ذاتي؟ بلي، بينهما تغاير ذاتي. إذن بعد إشكال صاحب التعليق هنا لا يرد. مراد من التغاير الذاتي ليس التغاير الماهوي، وإنما الأعم. مو مراد أنه تغاير ماهوي مداخل، لا، المراد التغاير الماهوي وماذا؟ والتغاير المفهومي. هسه بعد الإخوة يراجعون التعليق، احنا ما نقرأ التعليق. قال: بلي، شنو هو إشكال شيخ مصباح؟ تدون الإشكال؟ إشكال شيخ مصباح، جيبوا الكتاب ملا ينابكم، احنا مفترضين انتم طالعين الحاشية وجايين، فلهذا انا دا اشكل على بلي. هسه اذا القى مولانا هذا، انتم تذكرون الاشكال مولانا هذا الكتاب؟ انا ما اعرف لمولانا، عندي غير كتاب، فلهذا ما ادري هنا انا وين. قال: بلي، اسمحوا لي مولانا، اسمحوا لي، خلينا نلقى. شوفه، وبذلك ما لقيته مولانا. شنو صفحة جديد 301؟ ايه ادري 301، انا بدي القى الحاشية ولكن المطلب ما لما دا القى. اي بلي، لا مو هذا مولانا، بلي، لا مولانا، هنا انا شايف الاشكال الصبح، شفت بارحة بالليل، شفته مولانا بارحة بالليل حدودا ساعة 11 مولانا. بلي، ياهو، لا مولانا، لا بلي، هذه هنا أنا، لا انا اعطونا مهلة مولانا، اعطونا مهلة، احنا خلينا نشوف احنا نقدر قالوا ما نلقى. بلي، هذه الشيخ مولانا اليوم أخرنا مولانا وليه خلوه غير وقت هذا أنا إن شاء الله أطلع أبينه. لا لا موجود مولانا موجود بلي. إذا أنتوا لقيتوا مثلا مورد زين أنا ما أدعي بأنه أي بلي. لا الحاشية اللي شفتها بأنه يقول بأنه المراد من الذات هنا الماهية النوعية الماهية لو غير الماهية، فإن كان مراد من الناهية فبعض الأقسام بعد تكون خارجة. لماذا؟ لأنه لا يوجد بينهما تقابل ماهوي كالتقابل بين النقيضين. تقابل بين النقيضين أكو بينهم تقابل ماهوي؟ لا يوجد بينهما تقابل ماهوي، وإنما بينهما تقابل مفهومي. ومن هنا أنا قلت بأنه المراد أعم من الماهية بالمعنى الأخص والماهية بالمعنى الأعم. إذا صار موقت أنتم مولانا من خلال المطالعة شوفوا تقدرون تلقون يا أسعفونا من مولانا هنا حتى أنه إشكال الشيخ لا يرد علينا. قال كالتغاير بين الوجود والعدم وتسمى تقابلا. ومن هنا عرفوا التقابل. إذن السيد العلامة يرى أن التقابل يختص بالغيرية الذاتية، وأن الغيرية الذاتية مختصة بماذا؟ مختصة بالتغاير بين الذاتين وأحدهما دافع للآخر. واضح هذا؟ من هنا عرفوا التقابل. ما هو؟ قال التقابل بأنه امتناع اجتماع شيئين في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. طبعا الشيئية تطلق على العدم أو لا تطلق؟ لا تطلق، ولكن قلنا أن العدم وإن كان هو عدم الشيئية ولكنه يفرض العقل له نحوا من الشيئية فيقابل الوجود. فلا تقولوا بأنه في الوجود والعدم لا يوجد عندنا تقابل بين شيئين، لا هو تقابل بين شيئين، لأن العدم يفرض له نحو من الواقعية فيقابل الوجود. وأما إذا لم يفرض له نحو من الواقعية فلا معنى للتقابل بين الوجود والعدم. فرض عدم الواقعية نحو من الواقعية. قال بأنه امتناع اجتماع شيئين في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. فإن قلت هذا قلت امتناع اجتماع شيئين، بعد لم تقل أنت عندما بينت الغيرية الذاتية قلت أن يدفع أحد الشيئين الآخر لذاته. هذه قيد لذاته ما جاءت في التعريف. تقول اجتماع ماذا؟ اجتماع الشيئين، امتناع اجتماع شيئين، هذه لذاته مو موجودة فنقص في التعريف. هذه قوله ونسبة دفع لهذا السؤال أو لهذا الإشكال المقدر، وهو أنه أنت عندما بينت الغيرية الذاتية قلت أن يدفع أحد شيئين الآخر بذاته، ولكن عندما عرفته قلت امتناع اجتماع شيئين، هاي لذاته بعد ما اجتي. قال نحن عندما نسبنا امتناع الاجتماع إلى الشيئين يعني ماذا؟ يعني نريد أن نقول الشيئان بما هما شيئان لا يجتمعان. بما هما شيئان يعني لا يجتمعان، معناه ماذا؟ يعني لذاتيهما لا يجتمعان. لم نأخذ بعد قيدا آخر، لأنه عندما نقول شيئان لا يجتمعان يعني عدم اجتماعهما بسبب ماذا؟ بسبب ذاتهما. ونسبة امتناع الاجتماع إلى الشيئين لماذا هذه النسبة؟ للدلالة على كون الامتناع لذاتيهما، بعد لا نحتاج أن نأخذ قيد لذاتيهما. قل ما هو المراد من المحل الواحد؟ قال والمراد بالمحل مطلق الموضوع. الموضوع له اصطلاحات، تارة يطلق الموضوع ويراد الموضوع الحقيقي، وأخرى يطلق الموضوع ويراد منه الموضوع الفرضي، كما في اجتماع النقيضين. في اجتماع النقيضين أنت موضوع ما عندك اجتمع فيه الوجود والعدم، يستحيل أن يجتمع فيه الوجود والعدم. إذن الموضوع هناك اعتباري فرضي لو حقيقي. إذن مراد من مطلق الموضوع يعني الأعم من الحقيقي ومن الفرضي والاعتباري. ثم والحقيقي أعم من أن يكون موضوعا اصطلاحيا وأن يكون محلا، لأنكم تعلمون تارة نطلق الموضوع ونريد في قبال ماذا يعني الموضوع للعرض، وأخرى نطلق الموضوع ونريد منه المحل من قبيل المادة التي هي محل للصورة. هنا عندما قال مطلق الموضوع يريد الأعام من الاعتبار والحقيقي، والحقيقي الأعام من الموضوع للجوهر والمحل للصورة الجوهرية. قال والمراد بالمحل الواحد مطلق الموضوع ولو بحسب فرض العقل. شوفوا هذه ولو بحسب فرض العقل، إشارة إلى أن المراد من الموضوع أعم من الحقيقي والاعتباري والفرضي، والحقيقي أعم من موضوع الجوهر من موضوع العرضي ومحل الصورة الجوهرية، حتى يشمل تقابل الإيجاب والسلب. لماذا قلنا ولو بفرض العقل؟ حتى يكون شاملا لماذا؟ للتقابل الموجود بين الإيجاب والسلب، حتى يشمل تقابل الإيجاب والسلب حيث أن متن القضية، شوفوا هذا التقابل بين النقيضين تقابل الإيجاب والسلب، السيد العلامة يريد أن يثبت المطلب قبل أن يأتي برهانه، لأنه يرى أن التناقض مرجعه إلى القضايا لا إلى المفردات. إذا يتذكر الإخوة في بداية الحكمة قلنا بأن المصنف يرى أن التناقض أولا وبالذات بين القضايا، وإذا كان هناك تناقض بين المفردات فبلحاظ ما يرجعان إلى القضية، والإيجاب والسلب يرجعان وصفان للقضية لا وصفان للمفردات. المفردات التصورية لا تتصف بالإيجاب والسلب، بالصدق والكذب. هذا إشارة إلى مطلب يريد أن يثبته إن شاء الله في الفصل السادس في تقابل التناقض. قال حتى يشمل تقابل الإيجاب والسلب حيث أن متن القضية الموضوع لهما، مو موضوع لهما باعتبار أنه لا يوجد موضوع وإنما هو فرض من قبل العاقل، كالموضوع لهما. خب لماذا قيد التعريف بجهة واحدة؟ قال لإخراج ما اجتمع منهما، أي من المتقابلين، في شيء واحد من جهتين، ككون زيد أبا لعمر وابنا لبكر. خب لا محذور في أن يكون أبا وابن مع أنهما متضائفان لا يجتمعان، يقول من جهتين لا محذور فيه. والتقييد بوحدة الزمان ليشمل ماذا؟ ليشمل ما كان من التقابل زمانيا، فإذا كان زمانيا فاستحالة اجتماعهما في زمان واحد، أما إذا اختلف الزمان فلا يستحيل اجتماعهما كالبياض والسواد على جسمين في زمانين ممكن، فليس عروض الضدين لموضوع واحد في زمانين مختلفين ناقضا للتعريف. إن لم نأخذ هذا القيد يكون ناقض للتعريف، أما إذا أخذنا هذا القيد بعد لا يكون ناقضا للتعريف. إلى هنا عرف التقابل وقال بأنه الغيرية الذاتية هو هذا، إلا أنه ورد هنا نقضان. النقض الأول بالمثلين، النقض الثاني سيأتي بيانه. النقض الأول الآن نأتي بالمثلين. يقول المستشكل بأن المثلين لا يجتمعان ولا توجد في ولا يتحقق فيه هذا التعريف، فهذا التعريف ما جامع أو ليس بجامع؟ ليس بجامع، لا يجتمعان ولكنه لا يتحقق فيه هذا التعريف. إذن بقي عندنا مورد من موارد التقابل لا يجتمعان وهو غير داخل في التعريف، فيكون التعريف غير جامعين. لماذا؟ قال أنتم ماذا تقولون، يجوز اجتماع المثلين أو لا يجوز اجتماع المثلين من كل جهة؟ ها؟ لا يجوز. يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه اجتماع المثلين من كل جهة مرجعه إلى التناقض، بل مرجعه اسم التناقض خلوه في مكان آخر، مرجعه إلى ماذا؟ إلى كثرة الواحد ووحدة الكثير، لأنه مثلان كثير من كل جهة ماذا؟ واحد، ومعناه وحدة الكثير وكثرة الواحد وهو محالون. خب، بينهما تغاير ذاتي أو لا يوجد بين المثلين تغاير ذاتي؟ ها؟ لا يوجد بينهما تغاير ذاتي. إذن مع أنه لا يوجد عندنا تغاير ذاتي وغيرية ذاتية، مع ذلك يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. إذن قولكم أن الغيرية الذاتية فقط لا يجتمعان، هنا تبين عندنا غيرية غير ذاتية ولا يجتمعان أيضا، فلا يكون التعريف جامعا لجميع الأفراد الذي لا تجتمع. واضح الإشكال؟ واضح النقض؟ وهو أنه نحن عرفنا التغيرية الذاتية هو أن يدفع أحدهما الآخر لذاته، وهنا المثلان أحدهما يدفع الآخر لذاته أو لا يدفع أحدهما الآخر لذاته؟ لماذا؟ لأن الماهية النوعية لهما شيء واحد وهو الإنسان. الإنسان مو الماهية النوعية؟ مو الماهية النوعية؟ الإنسان هو الماهية النوعية. إذن هنا يوجد تغاير ذاتي وماهوي بين المتماثلين أو لا يوجد؟ لا يوجد، مع أنهم يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمع. إذن قولكم بأنه لا بد لكي لا يجتمع لا بد أن لا لا بد أن يتحقق التغاير ذاتي، نقول لا مولانا، هذا مورد وجدنا فيه تغايرا، لا يوجد تغاير ذاتي ولا يجتمعان. واضح صار الإشكال؟ الجواب هنا يقول السيد العلامة: نحن قيدنا التعريف بأن لا يجتمعان لذاتيهما، وهنا يجتمعان لذاتيهما أو لا يجتمعان؟ ها؟ لذاتيهما لا يجتمعان لو يجتمعان، يعني زيد وبكر لذاتيهما مجتمعان لو مو مجتمعان؟ مجتمعان، واضح، لأنه ماهيتهما أصلا تعدد، ما عندنا حتى يجتمعان أو لا يجتمعان، سالبة بانتفاء الموضوع. لعد لا يجتمعان لذاتيهما لو لا يجتمعان لأمر خارج عن ذاتيهما، ها؟ فلا يدخل في الغيرية الذاتية. نحن قلنا الغيرية الذاتية هما اللذان لا يجتمعان لذاتيهما، وقد لا يجتمعان بعرض شيء آخر بعد، ولكن هذا لا يدخل في الغيرية الذاتية. نحن قيدنا الغيرية الذاتية هي التي لا يجتمعان لذاتيهما، وهنا الإنسان زيد وبكر لا تجتمع فيهما المثلان لذاتيهما لو لأمر خارج عن ذاتيهما، لأمر خارج عن ذاتيهما، فلا يكون ناقضا للتعريف، لأن التعريف يقول لا يجتمعان لذاتيهما، وهذان لا يجتمعان لذاتيهما أو لأمر خارج عن ذاتيهما. أي منهما؟ لأمر خارج عن ذاتيهما. ما هو ذلك الأمر الخارج عن ذاتيهما؟ ما هو؟ هو وحدة الكثير وكثرة الواحد، وهذا لا علاقة له بذاتيهما، وإنما مرتبط بوجودهما الخارجي، مرتبط بأمر عرضي. الوجود عارض على الماهية لو مو عارض؟ عرضي عليها أو مو عرضي عليها؟ نعم نعم. إذن لا يجتمعان لأمر عرضي لهما، مو لا يجتمعان لذاتيهما. إذن المتماثلان داخلان لو مو داخلان؟ ها؟ لا يجتمعان، ولكن نقض على التعريف أو ليس نقض على التعريف؟ ليس نقضا، لأن التعريف يقول لا يجتمعان لذاتيهما، وهنا لا يجتمعان ولكن لذاتيهما أو لأمر عرضي لهما. فالمتماثلان داخلان في الغيرية الذاتية لو غير داخلين في الغيرية الذاتية، فلا يلزم النقض على التعريف. بل خارج، بل أحسنتم، لأنه نحن قيدنا لذاتيهما، وهنا لا يجتمعان مو لذاتيهما بل لوجوديهما لأمر عرضي على ذاتيهما. ولا ينتقض التعريف بالمثلين الممتنع اجتماعهما عقلا، مع أن الغيرية فيه ماذا؟ ليست غيرية ذاتية، بل هي غيرية غير ذاتية. غيرية غير ذاتية أساسا. فالسؤال، المثلان هما داخل في الغيرية لو داخل في الوحدة؟ المثلان من أقسام الوحدة لو من أقسام الكثرة؟ ها؟ هسه اتضح بعد يصير نقض وما يصير نقض. أقول المثلان من أقسام الوحدة لو من أقسام الكثرة؟ ها؟ لا من هما، احنا من قسمنا الوحدة والكثرة خلينا المثلان من أقسام الوحدة لو من أقسام الكثرة؟ بلي مولانا واضح، يعني أنا أتصور الإخوة باعتبار وضوح السؤال فما يجاوبون عليه، وإلا تقدم مولانا في أقسام الواحد أن الواحد لو حقيقي لو غير حقيقي يعني شنو؟ جيد، خشنو بينوا، خب ليش ما تبينوا مولانا بحسب لحاظ؟ يعني شنو؟ يعني في الوحدة وفي الكثرة زوجين؟ المثلان خارجا واحد، زيد وعمر في الخارج واحد، في الخارج المثلان واحد، زيد وعمر قلنا مثلان، بعد مثلان لماهية النوعية واحدة، في الخارج زيد وعمر خارج واحد لاثنان. قلنا فيما سبق بأن المثلين من أقسام الواحد، خب يجتمعان أو لا يجتمعان؟ ها؟ نقض على التعريف لو مو نقض على التعريف؟ نقض واضح بعد على التعريف. لماذا؟ لأنه مع أنه من أقسام الواحد ولكنه لا يجتمعان، إذن تعريفكم غير جامعين. جواب السيد العلامة ما هو؟ يقول سلمنا أنهما من أقسام الواحد، ولكن نحن قيدنا تعريفنا لذاتيهما وهما لا يجتمعان، مو لذاتيهما بل لأمر عرضي خارج منهما. فليس تعريفنا منقوض بالمثلين، ولا ينتقض التعريف بالمثلين الممتنع اجتماعهما عقلا، لأن أحد المثلين لا يدفع الآخر بذاته التي هي الماهية النوعية المشتركة بينهما. واضح صار؟ هذا الوصف من قبيل الوصف المشعري بالعلية، يقول لا يقع الأدفع الآخر بذاته. لماذا لا يدفع؟ وصفه التي هي الماهية النوعية المشتركة بينهما، يعني يريد أن يقول تعلمون لماذا لا يدفع؟ باعتبار أن ماهيتهم النوعية واحدة، ونحن اشترطنا في تعريف التقابل ماذا؟ أحدهما يدفع الآخر لذاته، وهنا أحدهما المثلان يدفع الآخر لذاته أو لأمر عرضي خارج عن ذاته، لأمر عرضي خارج عن ذاته. هنا في التعليق أكو إشكال، يقول بأنه إذا أنت فسرت الذات بالماهية لعد التقابل بين الإيجاب والسلب بعد ينبغي أن لا يكون داخلا في أقسام التقابل، لأنه لا توجد ماهية النوعية للإيجاب والسلب للوجود والعد. واضح الإشكال؟ يقول أنت لو فسرت سيدنا الذات بالماهية إذن التقابل بين الوجود والعدم بعد أكو غيرية ذاتية أو ماكو غيرية ذاتية؟ ماكو غيرية، لأن هناك ماهية ماكو للوجود وماهية ماكو للعدم. فلهذا نحن فسرنا الذات هناك ماذا؟ قلنا الماهية بالمعنى الأعم، الأعم من الماهية بالمعنى الأخص ومن المفهوم. قال وإنما يمتنع اجتماعهما لاستحالة تكرر الوجود الواحد، وقد تقدم فيما سبق أنه يستحيل تكرر الوجود. لماذا يستحيل تكرر الوجود؟ لماذا يستحيل تكرر الوجود؟ لأنه يلزم وحدة الكثير وكثرة الواحد، ولكن الوجود هنا وجودان لا يجتمعان لذاتيهما لو لأمر عرضي خارج عن ذاتيهما، لأمر عرضي خارج عن ذاتيهما، كما تقدم في مباحث الوجود هناك في أول الكتاب لعله في صفحة 22. هذا هو الإشكال، النقض الأول وجوابه. إذن التعريف إلى الآن سالم عن النقض. عندنا إشكال آخر، نقض آخر على التعريف، يقول قد نجد عدم اجتماع ولا يدخل في أقسام التقابل. زوجية، نقيض الزوجية ما هو؟ فردية نقيضها، أحسنت، ضدها الفردية. ما هو نقيض الزوجية؟ عدم الزوجية. عدم الزوجية يجتمع مع الأربعة أو لا يجتمع مع الأربعة؟ عدم الزوجية الذي مصداقه الفردية، عدم الزوجية لأنه إحنا إما زوج وإما فرد، عدم الزوجية مصداقه شنو؟ فردية. فردية تجتمع مع الأربعة ولا تجتمع؟ لا تجتمع. أي تقابل بين هذين؟ أكو تقابل الإيجاب والعدم؟ ها؟ هذين نقيضان؟ لا. الأربعة وعدم الزوجية هذين نقيضان؟ لا، لأن الأربعة نقيضها عدم الأربعة مو عدم الزوجية. خو بينهما عدم والملكة؟ لا. بينهما تضاعف؟ ها؟ لا. إذن لا هما متضائفان، لا متناقضان، لا ضدان، لا عدم وملكة، مع ذلك متقابلان لو مو متقابلان، ها؟ فانتقض تعريفكم بهذا الموضوع. أنتم عرفتم التقابل بهذا المعنى، ونحن وجدنا لكم مورد من عدم الاجتماع ولا يدخل في أي قسم من أقسام هذا التقابل، فينتقض التعريف أو لا ينتقض التعريف؟ لأنه عرفتم قلتم لا يجتمعان امتناع اجتماع شيئين، هذا التقابل، ها؟ ونحن وجدنا لكم، ثم بعد ذلك تأتون وتقولون والتقابل ينقسم إلى أربعة أقسام. بعد وراء هذه الأقسام الأربعة أكو تقابل حقيقي لو ماكو تقابل حقيقي؟ ماكو تقابل حقيقي، مع أننا نجد موردا لا يدخل في أي واحد في أي قسم من هذه الأقسام الأربعة ولا يجتمعان. إذن منقوض تعريفكم بهذا المورد لو مو منقوض؟ نعم منقوض. أعيد المثال، الأربعة لازمها الزوجية، نقيضها ماذا؟ عدم الزوجية. إذن ينتقض التعريف بعدم بنقيض اللازم مع الملزوم. نقيض اللازم ما هو؟ عدم الزوجية. نقيض الملزوم ما هو؟ الأربعة. ينتقض بهذا المورد أو لا ينتقض؟ ها؟ خب لماذا مو لذاته؟ ثم ماذا؟ في النتيجة يجتمع مع الأربعة لو ما يجتمع؟ لماذا؟ أقول جيد، جواب صحيح هذا، لأن هاي العبارة موجودة في الكتاب ده، أسأل توضيح، وإلا العبارة ما موجودة أنا أقبل الجواب منك. ليش؟ بلي؟ يعني إذا لم يكن نقيض اللازم ثم ماذا؟ أنا ما أقبل، أقول لأنه نقيض اللازم، أقول لماذا يكون لا لذاتهما؟ ليش؟ شنو؟ بلي لازم صحيح عرض، أنا ما أخالف، كل هذا كلامكم صحيح، بس أريد أقول إذا هذا في النتيجة هذا لا يجتمع مع ذاك أو يجتمع، نقيض اللازم لا يجتمع مع عين الملزوم، لماذا لا يجتمع؟ لذاتيهما أو بعرض غيرهما؟ أنت تريد أن تقول بعرض غيرهما، أقول الآن ده لا يجتمعان، أنت ليش بأي دليل تقول بعرض غيرهما؟ تعاند الآن موجود تعاند بين الملزوم، عين الملزوم ونقيض اللازم. أقول الجواب علميا صحيح لأنه المتن موجود يقول هالشكل، أريد أقول الجهة لماذا؟ شنو الحيثية؟ على أي أساس تقولون لا لذاتيهما؟ لماذا تقول لا لذاتيهما؟ الجواب وهو أنه لو فرضنا أن الزوجية ليست لازما للأربعة، تجتمع عدم الزوجية مع الأربعة أو لا تجتمع؟ ها؟ إذا تبين لذاتيهما أو لا لذاتيهما؟ أحسنت. إذا تبين عدم اجتماع عدم الزوجية مع الأربعة لذاتيهما أو بعرض شيء آخر؟ بعرض اللازم، وإلا لو لم تكن الزوجية لازمة لاجتمع أو لا يجتمع؟ يجتمعان. وهذا خير شاهد على أن التعاند بين الملزوم ونقيض اللازم لا لذاتيهما بل بعرض اللازم. هسه لماذا أنه بعرض اللازم؟ لماذا ينتقل إلى الملزوم؟ تتذكرون فالقاعدة ذكرناها فيما سبق، قلنا حكم أحد المتحدين ينتقل إلى المتحد الآخر. عندنا قاعدة أخرى، حكم أحد الملازمين ينتقل إلى الملازم الآخر. وحيث أن هذا النقيض اللازم يكون ذاك لازما للملزوم، فيكون نقيضا للملزوم أيضا ماذا؟ بالعراض لا بالذات. واضح صار؟ إذن هنا نحن عندما نقول بأن نقيض اللازم لا يجتمع مع عين الملزوم، ليس هذا نقضا على تعريفنا. لماذا؟ لأن هنا عدم الاجتماع بالعراض لا بالذات. ونحن عرفنا الغيرية الذاتية ماذا؟ أن يكون التعاند والتطارد بالذات، وهنا لا يوجد تعاند وتطارد بالذات. قال ولا ينتقض أيضا بنقيض اللازم وعين الملزوم. أمثلة كثيرة كالحرارة وأقول كالنار وعدم الحرارة. النار لازمها الحرارة، نقيض الحرارة عدم الحرارة، وعدم الحرارة لا تجتمع ماذا؟ مع النار. نقيض اللازم لا يجتمع مع عين الملزوم، لا يجتمع ولكن لا لذاتيهما. فإن نقيض اللازم إنما يعاند لا ينتقض. لماذا لا ينتقض؟ قال لأن فإن نقيض اللازم إنما يعاند عين الملزوم. تعلمون لماذا؟ لمعاندته هذا النقيض اللازم الذي هو نقيضه، يعني نقيض عدم لازم. إذن فامتناع اجتماع النقيض، يعني نقيض اللازم، فامتناع اجتماع النقيض مع الملزوم بعرض نقيضه لا لذاته. والشاهد عليه، افترضوا أن الحرارة أو أن الزوجية ليست لازم، يجتمع عدم الزوجية مع الأربعة أو لا يجتمع؟ يجتمع. إذن تبين أنه لا معاندة ذاتية بينهما. بلي ها؟ لازم الذاتي بل هي الذي لا ينفك. بلي والغيرية غير الذاتية. إذن قال تنقسم الغيرية إلى ذاتية وغير ذاتية. هسه بينا الغيرية الذاتية، الآن الغيرية غير الذاتية. قال والغيرية غير الذاتية أن يكون الشيئان لا يجتمعان، ولكن مو لا يجتمعان بسبب ذاتيهما، بل لا يجتمعان بسبب أمور خارج عن ذاتهما. هما يجتمعان ولكن إذا اختلف موضوعهما فلا يجتمعان. أنت تجد أن الفحم أسود وأن الشكر أبيض، أو أن الشكر حلو. الحلو في مكان والسواد في مكان آخر، يجتمعان ولا يجتمعان؟ ها؟ لا يجتمعان. لا يجتمعان لذاتيهما أو لا يجتمعان بسبب تعدد موضوعهما. والشاهد على اجتماعهما أنك تجد في التمر الأسود الحلو اجتماعهما، هم هو أسود هم هو حلو. إذن السواد والحلو ماهيتان لو مو ماهيتان؟ ماهيتان كيفيتان ماهيتان. هذني بينهما تعاند ذاتي أو لا يوجد بينهما تعاند ذاتي؟ لا يوجد بينهما، فتسمى غيرية غير ذاتية. هذا هو البيان الذي يذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. إلا أن التقسيم المذكور في كتب أهل الإصطلاح للذاتية وغير الذاتية، يقولون الغيرية إما ذاتية وإما غير ذاتية. الغيرية الذاتية هو أن يكون أحدهما غير الآخر ذاتا، أعم من أن يكون أحدهما طاردا للآخر أو غير طارد للآخر. فالغيرية الذاتية تشمل التقابل والتخالف، وعندنا مخالفة. هذا القسم الثاني، الغيرية الغير الذاتية، صارت مخالفة. بالاصطلاح عندما يقولون غيرية ذاتية مراد أن أحدهما غير الآخر ذاتا ماهية، أحدهما غير الآخر ماهية. وهذا الذي أحدهما غير الآخر ماهية قد يجتمعان كالتخالف، وقد لا يجتمعان كالتقابل. خب الغيرية غير الذاتية شو يصير؟ ها؟ يصير التماثل ملا؟ الغيرية غير الذاتية لأنه أكو غيرية، ولكن ذاتية أو غير ذاتية؟ غير ذاتية، لأن الماهية النوعية واحدة فيهما، فأكو غيرية ولكن غيرية غير ذاتية. هذا الاصطلاح الذي يصطلح عليه العلماء في الذاتية وغير الذاتية. ولكن السيد العلامة باعتبار أن المتماثلين أخرجه عن الغيرية بكلا قسمي الذاتية وغير الذاتية، فاضطر أن يفسر الذاتية وغير الذاتية بهذا المعنى، مع أن المتماثلين داخلان في الغيرية مو في الوحدة. هذا الشيخ اللي سألته قلت له بأنه مولانا بين هذه باللحاظ شنو صحيح كان جوابه، ولكنه راح إلى الواقع الخارجي مو الواقع الخارجي. أنت إذا نظرت إلى الاثنين بما هما اثنان كثرة، إذا نظرت إلى جهة الوحدة فصير ماذا؟ وحدة. ومن هنا نحن قلنا أن المتماثلين من أقسام الواحد الحقيقي لو غير الحقيقي، ها؟ يعني كثرة حقيقية لو كثرة غير حقيقية، كثرة حقيقية لأنه الوحدة غير حقيقية صارت، الكثرة شو تصير؟ حقيقية، فيكون داخل في أقسام الغيرية لو في أقسام الوحدة. ما اتضح؟ أعيد، اسمحوا لي، اسمحوا، التفتوا للمطلب. أنتوا خب مرارا سامعين بأنه إحنا لابد هذه الدروس نقرأها على نحو السنتي، الفقه السنتي بتعبير السيد الإمام قدس الروح الشريف. مرادا من الفقه السنتي مولانا الأسلوب التحقيقي في المطالب. هذا إني صحيح ستقول سيدنا هسف النتيجة اصطلاح ما داخل له هنا طالع، لا مولانا، إذا أنت ربيت الذهن على التساهل اطمئن من توصل مطلب تحقيقي عم تتساهل، لأنه ملكة التحقيق مو موجودة. هذه المطالب صحيح أنه بعضها يقول ما نحتاجها، فيها بيان اصطلاح، نقول نعم بيان الاصطلاح، ولكن تحقيق لابد تحقق صحيحة لو مو صحيحة. اجتماع المثلين، المثلان من الواحد الحقيقي لو غير الحقيقي؟ غير الحقيقي. خب وحدتهما غير حقيقية، كثرتهما شو تصير بعد؟ تصير حقيقية. إذن المثلان داخل في الغيرية لو في الوحدة؟ في الغيرية بعد داخل. خب يا غيرية، غيرية ذاتية لو غير ذاتية؟ غير ذاتية. إذن الصحيح أن نقسم الغيرية إلى ذاتية وغير ذاتية، والذاتية إلى التقابل والتخالف، وغير الذاتية إلى التماثل. واضح صار المطلب الآن؟ وهذا ما يصرح به صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الأسفار صفحة 101. هناك يقول بأنه صحيح أن التماثل فيه جهة وحدة وفيه جهة كثرة، ولكن جهة كثرته غالبة على جهة وحدته. لماذا؟ لأن جهة الوحدة أمر ذهني، جهة الكثرة أمر خارجي، ومن الواضح أن الوجود الخارجي أقوى من الوجود الذهني، فتلحظ فيه جهة الكثرة في التماثل، وتلحظ فيه جهة الوحدة، فيدخل في أقسام الغيرية لا في أقسام الوحدة. واضح صار المطلب بعد؟ قال والغيرية غير الذاتية أن يكون الشيئان لا يجتمعان لأسباب أخر، لا لذاتيهما، غير ذاتيهما، كافتراق الحلاوة والسواد في السكر والفحم، وتسمى خلافا وتخالفا، ويسمى أيضا الغير بحسب التشخص، يعني بحسب الوجود، لأن هذا وجود وذاك وجود، فمغايرتهما من أين؟ من الوجودات، لا من لا من ذاتيهما، بحسب التشخص والعدد، يعني أحدهما غير الآخر عددا، وإن كانا يجتمعان ماذا؟ في موضوع واحد، كما اجتمع الحلو والسواد أين؟ في التمر. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. يبقى فقط تقسيمات التقابل ما هي. قال: والتقابل ينقسم إلى 4 أقسام، وهي تقابل التناقض، وتقابل العدم والملكة، وتقابل التضايف، وتقابل التضاد. والأصوب في ضبط الأقسام. هذه والأصوب إشارة إلى ماذا؟ أن هناك تقسيم آخر للأقسام ولكنه ليس بصائب. ذاك التقسيم بعد الإخوة يرجعون إليه في بداية الحكمة، هناك بينه وكان عليه إشكال، ذاك الإشكال في محله بيناه، وهو أنه ذاك الإشكال بنحو الإشارة أقوله، ذاك الإشكال وهو أنه أنتم تقولون وجوديان أو وجودي وعدمي، ولكن هذا الحصر ليس بعقلي، لأنه عندنا أمراني شنو؟ عدميان. إذن الحصر عقلي لو غير عقلي؟ بعد غير عقلي. ومن هنا ذاك التقسيم المذكور في بداية الحكمة يرد عليه أن الحصر ليس بعقلي، لأنه لا يشمل العدميين من قبيل العمى واللا عمى بالسلب والإيجاب. عمى أمر عدمي، واللا عمى أيضا ماذا؟ أمر عدمي. إذن لا يشمل. هناك أجبنا عن هذا الإشكال بأنه قلنا بأنه يدفع بأدنى تأمل، لأنه لا ميز في الأعدام من حيث العدم، فلا معنى للتقابل في الأعدام. هذاك أجبنا، ولكن ذاك التقسيم المذكور في بداية الحكمة فيه ذاك المشكل، ومن هنا صار هذا أصوب. ذاك صائب صحيح، ولكن الأصوب هذا كما ذكره صدر المتألهين. والأصوب في ضبط الأقسام أن يقال إن المتقابلين إما أن يكون أحدهما عدما للآخر، مو إما وجوديان وإما أحدهما وجودي والآخر عدمي، لأنه يقول وإما عدميان، هذا بعد ما بي إما وجوديان، إما عدمي ووجودي وإما عدميان، هذا ما بي. بي إما أن يكون أحدهما عدما للآخر أو لا، وعلى الأول. إما أن يكون هناك موضوع قابل كالبصر والعمى. هنا عندما نقول إما أن يكون هناك موضوع قابل، يعني إما أن يكون وجود الموضوع شرط ضروري للتقابل، وإما أن لا يكون وجود الموضوع القابل شرطا ضروري للتقابل. هذه الجملة تحتاج إلى توضيح، خلوها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.